أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على صفوة المصطفين ونبي الأنبياء محمد وعلى آله سلالة المصطفين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الوجه الثالث العقلي الذي ذكره الشيخ التقي محمد الأخ لصاحب الفصول، وهو قدس سره قرر العلم الإجمالي بوظائف المجتهد والفقيه، ليس فقط العلم الإجمالي في الفقه، في المسألة الفقهية، في وظائف عمل البدن، بل في الوظائف العلمية التعليمية التعلمية. بأي علم لدينا علم إجمالي بتكاليف ترتبط بالرجوع، تكاليف أو تكليف بالرجوع إلى الكتاب والسنة إثباتا يعني. فإما نعلم حينئذ بأن هذه الطرق الإثباتية مؤدية إلى الكتاب والسنة ثبوتا، يعني نعلم أو علم أو علمي بالفراغ من هذا التكليف، وإلا تصنوب للظن، هذا كان مؤدى استدلال تقرير. والفارق بينه وبين وجوه السابقة مرت بنا، إشكال الأعلام الأول، إشكال طبعا الشيخ أن هذا ما يخص بالخبر الواحد يعم، يرد عليه كما ورد على إشكالين سابقين، ولكن أجيب على الإشكال. إشكال الثاني أن مقتضى هذا الوجه الاحتياط في الطرق، وليس مقتضى الاعتبار في الطرق، أو قل مقتضى هذا الوجه القدر متيقن من الطرق، لا قال بالكل العام. هذا الإشكال أيضا مر بنا أنه غير وارد، هذا الإشكال غير وارد، لأن الاحتياط هنا في المسألة الأصولية، والاحتياط في المسألة الأصولية ليس مقتضى عدم حجية الطريق، وإنما الأخذ بالقدر المتيقن من الطرق. طبعا العلم الإجمالي سواء في المسألة الفقهية أو في المسألة الأصولية تارة يدور بين متباينين، تارة يدور بين الأقل والأكثر، في موارد الأقل والأكثر، الأقل لله بشرط محرز التكليف ولو بالتكليف العام، الأقل لله بشرط. نعم في موارد المتباينين لا علم مثلا إلا مجموعي، هذا في المسألة الفقهية. في المسألة الأصولية كذلك هناك أقل وأكثر وهناك متباينين، هنا طبعا في البين ليس تباين، هنا في البين أقل وأكثر من جهة التنظير الكلي. فبالتالي هنا في البين نأخذ بالقدر المتيقن مما يقال اعتبارا، الصحيح على أي ما يمكن، الصحيح المعتاد ما يمكن، إلى موثق الحق، هذا مجرد إلى أن نصل الحسن والقوي، لكن ربما تصل نوبة. هذا بخلاف ما إذا رتب قال ثقة خبر ثقة وخبر موثوق، يندرج بشكل كلي قالبي مضطرين. على كل مرة بنا تقييم هذا الإشكال، هذا الإشكال ليس إشكال على أصل الاستدلال، لا يخدش بأن هذا الإشكال لا يخدش في أن الاستدلال استدلال قوي مع الحجية، إنما إشكال على ضيق النتيجة في الاستدلال. الإشكال هذا الإشكال الذي ذكره الآخون مؤدى والشيخ بعد مؤدى ضيق النتيجة لا عدم النتيجة أو عدم إنتاج الدليل للنتيجة. حقيقة الإشكال مضى بنا أمس. هذا الإشكال الآخر للشيخ هو يعني إن سبب انحلال العلم الإجمالي بالتكاليف في المسألة الأصولية وظائف المجتهدين إن أوجب الانحلال فبها، ما أوجب نتوسع على اعتبار العلم الإجمالي لازم يمتثل شبيه بحث الأقل تنجيز العلم الإجمالي في الأقل وأكثر بمقدار الأقل لابد يمتثل، سأما أقل بشرط لا أو لا بشرط أو بشرط شيء الأقل دوران أبن مثلا مركب الصلاة بين الأقل والأكثر، فهم إما هو طعمه بشرط لا، من شرط لا يصير متباينين، إما لا بشرط أو بشرط شيء الأقل، فلابد لأقل آتي بالأقل، أما ما يمكن لا آتي بالأقل، فتحديد الأقل علامة انحلال العلم، حل العلم فبها، ما انحل لازم أوسع ولا مجرب، إلى أن أصل إلى حد الأقل. أي هذا المراد. الإشكال الثالث أشكل على هذا الوجه، إذن لاحظوا هذا الوجه جدا متين وبينا مستند بالدقة ومنبع ومنشأ وبالتالي مدركة هو طوائف الروايات والآيات التي مرت بنا. يعني لو خاض مجتهد في هذه الطوائف وقال الأمر مبهم القالب، أي قالب هاي الروايات تدل على الحجية، لكن أي قالب من الحجية لا أدري، حينئذ هذا الوجه يصير تام تتميما. لذلك هذا الوجه الوجوه العقلية كما مر بنا قبل يومين وأمس واليوم تتم لدليل السنة القطعية على حجية خبر واحد، تقريب عقلي لدلالة الروايات والآيات، شرح عقلي تتم ضميمة وليس بالدقة الوجوه العقلية، هذه وجوه مستقلة. إشكال ثالث أشكل على هذا الولي وربما ذكر الشيخ لكن الآخر تبناه، أصلا ما عندنا دليل على أنه تكاليف، عندنا وظائف للمجتهد والفقيه، تكاليف علمية، علم إجمالي بالتكاليف في المسألة الفقهية في الأبواب الفقهية موجود، صلاة، صوم، عبادات، معاملات، فلان، إيقاعات، أما تكاليف شرعية في الوظائف العلمية أول كلام، من قال إنه موجود عندنا؟ هذا الإشكال ليس في محله تماما، هذا الإشكال أشبه ما يكون يعني جدل علمي خيالي، لأنه شو ما في أدلة علمية. بغض النظر عن الحجج، الآن مرت بنا طوائف من الآيات والروايات كثيرة آمرة كذا، الآن هذه الوجوبات كفائية صحيح أو قل عينية للمجتهد والفقيه صحيح، أما أنها ليست بين الواجبات، كيف ليست بين الواجبات؟ لولا نفر، يعني أمر بالنفر، ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، أمر بالتفقه، ولينذروا، أمر بالنذر، فاسألوا أهل الذكر، اسألوا أمر، وجواب أهل الذكر أمر بعد، واضح إذا السؤال واجب جواب أهل الذكر واجب، حرمة الكتمان، كل هذه وظائف كثيرة مرت بنا في الآيات والروايات وظائف بلحاظ النظام العلمي النقلي. مر بنا هذا البحث. شوف لاحظ الآن هذا الإشكال والتساؤل مرتبط ارتباط وطيد بنفس الوجوه الوجه الثاني، يعني ما هي الأدلة في السنة القطعية أو في القرآنية على حجية الخبر أو مقدمات تستلزم حجية الخبر؟ هذا الإشكال صار واضح في فرضي خيالي منع واضح بالآيات والروايات. جيد، يعني مرت بنا أصلا وظائف عديدة في نظام العلم النقلي والعلوم النقلية والقنوات النقلية والقراءة على ذلك. هذا الإشكال الثالث لن مندفع. إشكال الرابع، إشكال الرابع ذكره الشيخ الأنصاري وتبناه لكن المرحوم الأخوند لم يقبله. إشكال الرابع، الشيخ الأنصاري يقول هذا الوجه الثالث ليس وجه مستقل، هذا الوجه الثالث للمحقق التقي، إما يرجع هذا الوجه الثالث إلى الانسداد إلى الوجه الأول، عفوا الوجه الأول لما ربنا، أو يرجع إلى الانسداد. إما يرجع إلى الوجه الأول أو يرجع إلى الانسداد. المرحوم الأخوندي ذكر بأنه أصلا افتراق هذا الوجه الثالث عن الوجه الأول أو عن الانسداد واضح. كيف الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يدعي أنه هذا الوجه يرجع إليه؟ والحق مع الآخر كم هم مر بنا توضيحه، هذا الوجه الثالث علم إجمالي بتكاليف ووظائف علمية في العلم النقلي موجهة للفقيه والمجتهد وما شابه ذلك، أو لعموم المكلفين غاية الأمر يمتثلها الفقيه والمجتهد مباشرة ويمتثلها عموم المكلفين بالنيابة، يعني بتنويب وتوكيل المجتهد كما هو أحد تفسيرات التقليد، التقليد أحد تفسيراته هكذا، فالعوامين يقلدوه موجود في الرواية، يقلدوه يعني ينوبوه يوكلوه في مجال الفحص التشريعي وما شابه ذلك، هو يكون وكيل لهم نائب عنهم. تقليد يعني ألبسوه قلادة المسؤولية، هذا أحد معاني. على كل هذا الوجه يرجع إلى وجود وظائف شرعية كفائية إما خاصة بالمجتهدين أو عامة للمجتهدين والعوام، غاية العوام يمتثلون بالنيابة والوكالة المجتهدين بالأصالة، وظائف في المسألة الأصولية، بينما الوجه الأول وظائف علم إجمالي بتكاليف المسألة الفقهية. أين هذه من هذه؟ لذلك مر بنا أمس بشكل مفصل التخيير أو الاحتياط في المسألة الفقهية شيء، والتخيير والاحتياط في المسألة الأصولية شيء آخر، سنخة شيء آخر، معدة شيء آخر، نتيجة آثار شيء آخر. الترجيح في المسألة الفقهية سنخ وله آثار يختلف عن الترجيح في المسألة الأصولية وآثار الترجيح في المسألة الأصولية. الترجيح في المسألة الأصولية شيء آخر، ترجيح بين الطرق، بينما الترجيح في المسألة الفقهية ترجيح بين أحكام العملية الفرعية. فإذا اختلاف هذا الوجه عن الوجه الأول غريب من الشيخ دعوى الرجوع. هو في بحث الانسداد الشيخ فرق بين صياغة دليل الانسداد لحجية الظن في الفقه علم الفقه، أو صياغة دليل الانسداد لحجية الظن في علم الأصول. الظن في علم الأصول يعني الظن بالظن، الظن بالظن المتعلق بالحكم الفقهي، الظن بالظن، الطريق على الطريق، الظن بالطرق. هي مر بنا التفرقة بين الانسداد، تقرير دليل الانسداد في علم أصول الفقه، أو تقرير دليل الانسداد في علم الفقه. طبعا الذي يبحث عن تقرير دليل الانسداد في علم الفقه هو الأصولي، لكن الأصولي تارة يوجه دليل الانسداد مورده بلحاظ علم الفقه، وتارة الأصولي يقرر ويوجه دليل الانسداد بلحاظ علم أصول الفقه. بينهما فرق، بينهما فرق. فإذا تقرير دليل الانسداد، هذا جواب عن الشق الثاني كلام الشيخ. الشيخ قال إما يرجع إلى الوجه الأول أو يرجع إلى دليل الانسداد. دليل الانسداد إذا أقيم في المسألة الفقهية غير دليل الانسداد إذا أقيم على المسألة الأصولية. هذا الوجه الثالث لا يؤول ولا يرجع إلى تقرير وإقامة دليل الانسداد في علم الفقه، وإنما إلى دليل الانسداد في علم الأصول. نعم صح، هذا الوجه الثالث هو نوع من تقرير لدليل الانسداد في علم أصول الفقه، هذا الصحيح. ومر بنا تذكرون في بداية شرح هذا الوجه الثالث أن هذا الوجه الثالث شبيه بدليل الانسداد في الطرق. يعني بعبارة أخرى، تارة العلم منسد في علم الفقه، نقول العلم منسد على تقرير لدليل الانسداد في علم الفقه نتيجة حجية الظن في الفقه بالحكم الشرعي. تارة نقول هناك انسداد في علم أصول الفقه نتيجة ماذا؟ حجية الظن في علم أصول الفقه، يعني حجية الظن بالظن، الظن بالطرق، الظن بالأصول العملية. فتارة نقرر دليل الانسداد، نقول في علم أصول الفقه هناك انسداد، كما أنه تارة بعض الأعلام يقررون دليل الانسداد في الناحية الصغروية، يعني في الاستنباط، يعني في علم الرجال، لا يقولون في انسداد في علم الفقه ولا انسداد في أصول الفقه. أحد مشايخنا السادة سيد محمد الروحاني رحمة الله عليه كان يتبنى انسداد في علم أصول الفقه، ما موجود انسداد في الفقه، ما موجود انسداد في علم الرجال، وإذاك هو مبنى انسدادي، بس انسدادي بهالنمط المخفف. الانسداد في علم الرجال ماذا يعني؟ يعني كبرويا أصول الفقه حدد لنا خبر الثقة وخبر الموثوق به. في علم الفقه الطرق موجودة، تشخيص صغرى هذا خبر ثقة غير خبر ثقة، في انسداد في علم الرجال. أكو هناك دعوة، هذا الشيء دعوة أن العلم أو الظن المعتبر في علم الرجال ما موجود، ويعني هذا القول والقائل قوي، يعني أقصد جملة من الأعلام قائلين بهذا الشيء في خصوص علم الرجال. زين، هذا تقرير للانسداد بس في علم الرجال، أن الظنون في المسألة الرجالية حجة من باب الانسداد. كثير إذا تراجعون الفوائد الرجالية التي تذكر وتكتب إما في الموسوعات الرجالية أو تكتب في مستقلة ككتب مستقلة يعبر عنها الفوائد الرجالية، هي عبارة عن قواعد علم الرجال. في الحقيقة كتاب الرجال ثلاثة أجزاء اللي طبعناه هو بحث كله في القواعد الرجالية. كثير في القواعد الرجالية تبنون هذا المطلب، أن مدرك حجية الظن في علم الرجال في المسألة الرجالية فقط من سداد يتبنون. بالتالي المهم هذا المطلب. فإذا الانسداد أين يقرر؟ بعضهم مثلا الانسداد يقرره في باب علوم اللغة، يقولك علوم اللغة كلها استحسانات والشواهد ما يعلم مسندة مقطوعة مرسلة، سلسلة الأسانيد فيها شنو؟ لما تبعي استعمالات مأثورة عن أبناء اللغة، من يقول لك هاي الطرق صحيح مو مدلس غير غير. فبعض يلتزم لا في خصوص اللغة انسداد في علوم اللغة مو علم واحدة علوم اللغة. لاحظوا الاستنباط لمراحل لغوي ثم حديثي ثم مثلا صناعي فقهي ثم صناعي أصولي. استنباط ربما له ثمان مراحل. الاستنباط هذا عملية الاستنباط عملية اجتهاد ثمان مراحل. كل مرحلة تكفلها علم العلوم الاستنباط. فتارة في انسداد في مرحلة يعني في علم معين تارة علوم اللغة من التي هي من المراحل الأولى في الاستنباط. بعض يقرر الدليل انسداد في علم اللغة، بعض في علم الرجال، بعض في علم الحديث، بعض في الفقه، بعض لا في أصول الفقه. ولما جرى حيثما قرر الانسداد يكون الظن في خصوص ذلك العلم حجة لا أوسع منه. أي تركب مقدمات الاستدلال ومراحل الاستنباط تركبها. فإذن في فرق سنخي نوعي جوهري بين تقرير دليل الانسداد في المسألة الفقهية في علم الفقه يعني، وبين تقرير دليل الانسداد في علم أصول الفقه أو في علوم أخرى دخيلة في الاستنباط. الانسداد في علم أو في مرحلة من مراحل الاستنباط لا يسحب دليل الانسداد إلى علوم أخرى إلى مسائل أخرى. هذا شيء دقيق، فرق دقيق. هذا الدليل للمحقق التقي تقرير العلم الإجمالي ومنجزية العلم الإجمالي في علم أصول الفقه، لا تقرير العلم الإجمالي أو الانسداد في علم الفقه في المسألة الفقهية. والكلام حق مع الأخوند، هذا فارق واضح. مضافا لحظة قبل لا ننتقل بعد إلى جواب آخر عن هذا الإشكال الرابع، دعونا مع الجواب هذا اللي الآن كنا فيه. لاحظوا دليل الانسداد في علم الأصول في علم أصول الفقه إذا قرر هل يفسح المجال لدعوى الانسداد في علم الفقه أو بينهما طولية؟ بينهما طولية. يعني إذا قرر دليل الانسداد في علم أصول الفقه تصل النوبة إلى الانسداد في الفقه؟ ما تصل. لماذا؟ لأنه إذا كان لدينا دليل ولو الانسداد أن الظن معتبر في أصول الفقه، الظن بالظنون، الظن بالطرق، حينئذ ستتوفر لدينا الطرق الباحثة عن الأحكام الفقهية. لن يكون في البين انسداد علم وعلمي، علم هو العلم الوجداني، علميا الظنون معتبرة. سوف تكون الظنون المتعلقة بالحكم الفقهي في علم الفقه متوفرة. لن نستطيع أن نقرر ونشكل دليل الانسداد في علم الفقه. لأن دليل الانسداد في علم الفقه لا علم لنا بالأحكام الفقهية. لماذا لا علم لك؟ لا علم وجداني ولا علم تعبدي. لماذا لا علم تعبدي؟ ده في طرق معتبرة. يمكن لنا أن دعوى وجود المقدمة الأولى في دليل الانسداد لا أنه منسد باب العلم بالأحكام الفقهية، لا يمكن لنا تقرير ذلك. لما؟ لأنه نفس دليل الانسداد في علم أصول الفقه يقول لك الظن بتعيين الطرق في علم الفقه، الطرق الموصلة للأحكام الفقهية، الظنون بتلك الطرق، الظنون بالظنون، الظنون بالظنون، الظن هذا الفوقي معتبر بدليل انسداد في علم أصول الفقه. ستتوفر حينئذ لدينا الطرق إلى في علم الفقه. نعين اعتبارها بماذا؟ بالظن في علم أصول الفقه الذي هو ظن بالظن. ظن بالظنون الكاشفة عن الواقع المتعلقة بالواقع الفقهي. إذن دي نكتة مهمة صناعية التي زميلي التفت لها، أن دليل الانسداد في علم أصول الفقه إذا قرر يرفع موضوع دليل الانسداد في علم الفقه، لا تصل نوع بعد إلى الانسداد في علم الفقه. ولذلك قالوا في بحث الانسداد وهو الصحيح أن الذي يقرر دليل الانسداد في علم أصول الفقه لا يقطع الطريق، يرفع الأرضية عن تقرير دليل الانسداد في علم الفقه، وهو الصحيح لدينا في باب الانسداد. أن الانسداد لو أريد الدعاء يجري في المرتبة السابقة في علم أصول الفقه، وإذا جرى لا تصل نوبة إلى علم الفقه. الانسداد إذا جرى يجري في الرتبة السابقة في علم الفقه أو في علم الرجال، لأنه صغر غايات الطرق نحددها بواسطة من؟ علم الحديث وعلم الرجال. بس علم الرجال؟ لا، علم الحديث أيضا. إذا حددت الصغرى حددت الكبرى، النتيجة تصير بعد الطريق سالك للنتيجة، لا تصل نوبة الانسداد في علم الرجال في علم الفقه أفضل. الصغرى مؤمنة من علم الرجال والحديث، الكبرى من علم أصول الفقه، المواد موجودة، النتيجة الطريق إلى النتيجة يصير سالك. لذلك الصحيح أن دليل الانسداد إذا جرى في علم أصول الفقه لا تصل نوبة إلى تقرير دليل الانسداد في الفقه في علم الفقه. وتقرير دليل الانسداد في علم أصول الفقه يختلف سنخان ونوعان وآثاران، كما الآن أمس واليوم أو أول أمس بعد مر بنا تقرير دليل الانسداد العلم الإجمالي. هم قد دليل الانسداد بماذا؟ المقدمة الأولى البنيوية الأساسية في علم الانسداد. علم إجمالي موجود، علم تفصيلي غير موجود. علم تفصيلي غير موجود منسد العلم التفصيلي، العلم الوجداني التفصيلي أو العلم التعبد التفصيلي الظن منسد. علم إجمالي موجود في البيت. تقرير دليل الانسداد في علم أصول الفقه يختلف سنخان وأثران عن تقرير دليل الانسداد في علم الفقه. كأمس مر بنا واليوم بعد أنه كثير يقع في غفلة حتى من الأكابر بين ماذا وماذا، مثلا التخير في المسألة الأصولية مع التخير في المسألة الفقهية في باب التعارض مرت عليكم فرق. الترجيح في المسألة الفقهية مع الترجيح في المسألة الفقهية بينهما فرق، بين الأصولية والفقهية. آثارا لما جرى. لذلك هذه نكتة صناعية نفيسة جدا لازم نلتفت لها، إن قبل أن نجري الانسداد في علم الفقه الأحرى إجراء الانسداد في علم أصول الفقه. سؤال قصير صغير معترض، الصغرى مر بنا يحدد علم الرجال وعلم الحديث، أليس هكذا مر بنا؟ علم الرجال يحدد الصغرى واضح، يبين لك من هو الثقة ومن غير الثقة. علم الحديث لماذا له دخالة في الصغرى؟ علم الحديث لأنه أصل وجود الحديث والطريق إليه. علم الرجال فما يقول لك ما هو التراث الحديثي. علم الرجال يخبرك بصفة التراث لا بأصل مواد التراث، ثقة غير ثقة، ضعيف متوسط حسن قوي فلان، صفة التراث، صفة الطرق. أما نفس الطرق ومتون الحديث من الذي يخبرك به؟ علم الحديث. لا، صغرى وصغرى، صغريتين مع بعض بالمعنى. لذلك الدربة هذه من مراحل الاستنباط، علم الحديث من مراحل الاستنباط، علم الرجال من مراحل الاستنباط. كثيرا ما من الأعلام الكبار قد يتهاونون، يعني في النقض والإبرام فيما بينهم، يؤاخر بعضهم على بعض، أن هذا تهاون في على مدى في مرحلة أولية بسيطة من الاستنباط لكنها خطيرة، صورة بسيطة لكن نتيجة خطيرة. مثلا في علم الحديث ما راجع الباب عدل في الوسائل أو في الكتب الأربعة أو في كتاب حديث آخر، متن الرواية شكل آخر، متن الطريق شكل آخر، هذه فنون علم الحديث. لذلك الذي باع لا باع له في علم الحديث ما يتمرس، ما يحاول يتمرس، يمارس، يطالس في أول خطوة من خطوات الاستنباط يكون ضعيف. لأن أصل مواد الحديث من أين تأتي بها؟ من علم الحديث. عندك فكرة إلمام بالكتب الحديثية كم عندنا؟ تاريخ كل كتاب حديثي عندك خبرة عنه؟ نسخ كل كتاب حديثي عندك فكرة عنه؟ أو أصلاً كما يقول باحث أطرش في الزفة؟ ما يصير. لازم تعرف كل حديث. كتاب باختصاص وسوسة فيه لو ما في وسوسة، أو وسوسات هذه فقاعات زبدية، كذا فلان فلان. علم الحديث علم، علم علم مهم، كما أن العلوم القرآنية علم، علم تميز بين القراءة وبين غير قراءة، وبين التحريف والقراءة، وبين وجوه الإعراب. شو الفرق بين وجوه الإعراب وبين وجوه القراءة وبين نفس متن القرآني وبين أسباب النزول وبين التأويل؟ طبعا تستدل بالآية، ملتفت إلى المواد الخام في الآيات، ما هي والصور؟ علوم القرآن إذا واحد ما يتطلع فيها كيف يريد يستدل بالآيات والقرآن؟ شوف هاي مرحلة من مراحل الاستنباط، علوم القرآن الإيمان بها، مكية مدنية ناسخة منسوخة فلان فلان، إلى ما شاء الله. هي طبعا الإلمام بها بعلوم القرآن مو شيء سهل. علم الحديث، علم الرجال، كل هذه شوف مقدمات. بعدك تأتيك علوم اللغة، حصلت المواد عدل تأتيك علوم اللغة، يلا مرحلة ثانية ثالثة من الاستنباط، مدى تمرسك في علوم اللغة ولما جرى. بعد ذلك تأتي المرحلة رابعة وخامسة وسادسة، عارضتك الفقهية شلون، الأقوال دققت فيها، فرض الفقه كيف، كذا فلان فلان. هاي شوفها كلها مراحل استنباط. على كل الكلام غدا إن شاء الله تتم في بحث هذا الوجه الرابع، صناعي دقيق رشيق. وصلى الله على محمد وعلى آله.